بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل الدورة العلمية 115 في اعتكاف رمضان لعام 36، وهي من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعنوان حضانة الولد، قاعدة في حضانة الولد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قال: في مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء في حضانة الصغير المميز، هل هم للأم أو يخير بينهما؟ فإن عامة كتب أصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام إذا بلغ 7 سنين خير بين أبويه، أما الجارية فالأب أحق بها، وأكثرهم لم يذكروا في ذلك نزاعا. وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلغهم بعض نصوص أحمد في هذه المسألة ولم يبلغهم سائر نصوصه، فإن كلام أحمد كثير منتشر جدا، وقل من يضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل لكثرة كلامه وانتشاره وكثرة من كان يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلال قد طاف في مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء في حضانة المميز، هل هو للأب أو للأم؟
الصغير المميز
هل هو للأب أو للأم أو يخير بينهما؟ قال: فإن عامة كتب
الصغير المميز إذا الذي عنده 7 سنوات. نعم.
قال: فإن عامة كتب أصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام إذا بلغ 7 سنين خير بين أبويه، أما الجارية فالأب أحق بها، وأكثرهم لم يذكروا في ذلك نزاعا. وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلغهم بعض نصوص أحمد في
يعني
هذه المسألة.
في عامة كتب أصحاب أحمد أنهم يفرقون بين الغلام والجارية، فالغلام إذا بلغ 7 سنين خير بين أبويه، أما الجارية فالأب أحق بها، لأنه الذي يدفع عنها وهو الذي يجهزها لزواجها إذا ما جاء موعد زواجها. نعم.
وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلغهم بعض نصوص أحمد في هذه المسألة ولم يبلغهم سائر نصوصه، فإن كلام أحمد كثير منتشر جدا، وقل من يضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل.
هذه مسألة علمية، خلي بالك، وهذه تقعيدية. شيخ الإسلام كما قلنا متبحر في الاطلاع على كلام الأئمة، فيقول: فإن كلام أحمد كثير منتشر جدا، وقل من يضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل لكثرة كلامه وانتشاره وكثرة من كان يأخذ عنه العلم. هذه قاعدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كلامه كثير جدا في مسائل، وقل من يضبط كلامه ويحصي كلامه في المسألة. وقد كان الناس يأتون إليه يتلقون عنه العلم، فهذا يسمع عنه كلاما فيعود فيذهب به وينشره في الآفاق ويقول: هذا سمعته من أحمد، والآخر كذلك، والثالث والرابع إلى آخره. فضبط كلام أحمد في المسألة يحتاج إلى متبحر في جمعه. نعم. فأبو بكر الخلال قد طاف بالبلاد وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو 40 مجلدا. قال الذهبي، قال المحشي، ذكر ذلك في السير وابن القيم في إعلام الموقعين أنها في 20 مجلدا أو أكثر، ولم يصل إلينا منها إلا مجلدان، وفاته أمور كثيرة ليست في كتبه. وأما ما جمعه من نصوصه في أصول الدين مثل كتاب السنة نحو 3 مجلدات، ومن أصول الفقه والحديث مثل كتاب العلم الذي جمعه ومن الكلام على علل الأحاديث في كتاب العلل الذي جمعه، ومن كلامي في أعمال القلوب والأخلاق والأداب، ومن كلامي في الرجال والتاريخ، فهو مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه سبحان الله. لأن أحمد رحمه الله تعالى كان صاحب علم غزير، وكان رجلا أثريا، وكان له اطلاع عظيم على كلام الصحابة وآثار صدر هذه الأمة، فكلامه كثير، والذين وفدوا على أحمد وتعلموا منه كثيرون جدا جدا، وكل قد رجع إلى بلده بما سمعه من الإمام أحمد. فجمع كلام أحمد رحمه الله تعالى في هذا يشق ويصعب. نعم.
قال: والمقصود هنا أن النزاع عنه موجود في المسألتين كلتيهما، في مسألة البنت وفي مسألة الابن، وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة أقوال: هل تكون مع الأم أو مع الأب أو تخير، لكن في الابن ثلاث روايات، وأما البنت فالمنقول عنه روايتان: هل هي للأم أو للأب، وأما التخيير فهو وجه مخرج في مذهبه. فعنه في الابن ثلاث روايات معروفة.
يعني هذا اختصار للمسألة في كلام أحمد. كلام أحمد يقول شيخ الإسلام: وفي مذهبي في المسألتين مسألة حضانة البنت وحضانة الابن مع من تكون، ثلاثة أقوال: هل تكون مع الأب أو مع الأم أو تخير، لكن هذه في البنت، لكن في الابن ثلاثة روايات، وأما البنت يقول في المسألتين ثلاثة أقوال: هل تكون مع الأب أو مع الأم أو تخير، لكن في الابن ثلاثة روايات، وأما البنت فالمنقول عنه روايتان: هل هي للأم أو هي للأب. طبعا هذا إذا وصلنا إلى حد التمييز. أما الصغر، الحضانة في الصغر وقت الرضاعة، فإنها تكون مع الأم اتفاقا، البنت أو الولد، لحاجة البنت والولد لرضاع الأم، فباتفاق يكون هذا مع الأم. لكن إذا وصل إلى سن التمييز فالمشهور أن الابن يخير وأن البنت تكون مع أبي، هذا هو المشهور. شيخ الإسلام يقول في البنت روايتان وفي الابن ثلاث روايات. نعم.
قال: فعنه في الابن ثلاث روايات معروفة، وممن ذكرهن أبو البركات في محرره، وعنه في الجارية روايتان، وممن ذكرهما أبو عبد الله بن تيمية في كتابه التلخيص وترغيب القاصد، والروايات موجودة بألفاظها ونقلتها ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب. وممن ذكر هذه الروايات القاضي أبو يعلى في تعليقه، نقل عن أحمد في الغلام: أمه أحق به حتى يستغني عنه، ثم الأب أحق به. قال في رواية الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به. وقال في رواية أبي طالب: والأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم. وهذا يشبه الذي نقله القاضي أبو يعلى والشاشي وغيرهما عن أبي حنيفة قال: إذا أكل وحده ولبس وحده وتوضأ وحده فالأب أحق به. ونقل ابن المنذر أنه يخير حينئذ بين أبويه عن أبي حنيفة وأبي ثور. والأول هو مذهب أبي حنيفة الموجود في كتب أصحابه، وهو إحدى روايتين عن مالك، فإنه نقل عنه ابن وهب: الأم أحق به حتى يثغر، ولكن المشهور عنه أن الأم أحق به ما لم يبلغ. وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد. والرواية الثالثة عن أحمد أن الأم أحق بالغلام مطلقة كمذهب مالك. قال في رواية حنبل: في الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار، فالأم أعطف عليهم مقدار ما يعقل الأدب، فيكون الأب أحق بهم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فالأب أحق بولده غلاما كان أو جارية. قال الشيخ أبو البركات: فهذه الرواية تدل على أنه إذا كبر وصار يعقل الأدب فإنه يكون مقره أيضا عند الأم، لكن في وقت الأدب وهو النهار يكون عند الأب. وهذا مذهب مالك بعينه الذي حكيناه، فصار في المسألة ثلاث روايات. ومذهب مالك في المدونة أن الأم أحق به ما لم يبلغ، وللأب تعاهده عندها وأدبه وبعثه إلى المكتب، ولا يبيت إلا عند الأم.
يعني لا يمنع الأب منه، يؤدبه وكذا، لكن مستقر يكون عند الأم. هذا كلام الإمام مالك أن الأم أحق به ما لم يبلغ. لسه دقيق مسائل لسه دقيق. نعم.
قال: قلت وحنبل وأحمد بن الفرج كان يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة، كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره، وكما كان يسأله الميموني عن مسائل الأوزاعي، وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه، فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي حنيفة، ثم اجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث، وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيره، وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه مطلقا مثل الأثرم وعبد الله وصالح وغيرهم فكثيرون.
سبحان الله، شيخ الإسلام عجيب، كل مسألة عنده محررة، سبحان الله. أظن هذه أول مرة تسمعها، هذه الفائدة، وهي مسألة سؤالات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام صنفها هنا باعتبار السائلين، ليست المسائل هكذا يأتي الواحد يسأل أحمد عن مسائل، إنما ماذا قال هنا؟ قال وحنبل وأحمد بن فرج كان يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة، كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري، وكما كان يسأله الميمون عن مسائل الأوزاعي، وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشلنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه، وهكذا. كما كان الأثرم وعبد الله وصالح يسألونه مطلقا. هذا تقسيم من خبير ولا ينبئك مثل خبير، فما في مسألة سبحان الله عند شيخ الإسلام تمر هكذا، مسألة الحضانة وتحقيق كلام أحمد فيها إذا به كأنه مع أحمد، كأنه أحصى كلام أحمد رحمه الله تعالى. ولماذا قال هنا بأن الابن الأم حق به؟ لأن هذا مذهب مالك، وهو وفي رواية حنبل، وقد كان حنبل يسأله عن فقه مالك رحمه الله تعالى ومسائل مالك رحمه الله تعالى. نعم.
قال وأما حضانة البنت إذا صارت مميزة فوجدنا عنه روايتين منصوصتين، وقد نقلهما غير واحد من أصحابه كأبي عبد الله بن تيمية وغيره، إحداهما أن الأب أحق بها كما هو موجود في الكتب المعروفة في مذهبه، والثانية أن الأم أحق بها. قال في رواية إسحاق بن منصور يقضى بالجارية للأم والخالة حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحق بها. وقال في رواية مهنة بن يحيى الأم والجدة أحق بالجارية حتى يتزوج الأب. قال أبو عبد الله في ترغيب القاصد وإن كانت جارية فالأب أحق بها بغير تخيير، وعنه الأم أحق بها حتى تحيض. نعم. وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة في ذلك، ففي المدونة مذهب مالك أن الأم أحق بالولد ما لم يبلغ سواء كان ذكرا أو أنثى، فإذا بلغ وهو أنثى نظرت، فإذا كانت الأم في حرز ومنعة وتحصين فهي أحق بها أبدا ما لم تنكح وإذا بلغت 40 سنة.
وإن بلغت 40 سنة
وإن لم تكن في موضع حرز وتحصين أو كانت غير
مرضية
في نفسها فالأب أخذها
فللأب أخذها
منها. وكذلك الأولياء والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصين. ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك. قال الأم أحق بالجارية حتى تبلغ، فإن كانت الأم غير مرضية في نفسها وأدى بها لولدها أخذت منها إذا بلغت إلا أن تكون صغيرة لا يخاف عليه. وأما أبو حنيفة فقال الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض، ومن سوى الأم والجدة أحق بها حتى تبلغ حدا تشتهى. هذا هو المشهور، ولفظ الطحاوي حتى تستغني كما في الغلام مطلقة، ولهذا قيل فيها كما قيل في الغلام حتى تأكل وحدها وتلبس وحدها وتتوضأ وحدها ثم تكون مع الأب. ولو أبو حنيفة أيضا يجعل الأب أحق بها بعد التمييز كما يقول مثل ذلك في الابن، لكن يستثنى الأم والجدة خاصة. وأما المشهور عن أحمد هو تخيير الغلام بين أبويه، فهو مذهب الشافعي وإسحاق بن راهويه، وموافقته للشافعي وإسحاق أكثر من موافقته لغيرهما، وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما. وكان يثني عليهما ويعظمهما ويرجح أصول مذاهبهما على من ليست أصول مذاهبه كأصول مذاهبهما. وعندهم أصول فقهاء الحديث
هو الشافعي والحاق الحاق بن رهوي.
وعندهم أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم، والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث
الذين جمع بين الأثر والنظر. ولهذا دائما نجد في جامع الترمذي النقل عن إسحاق إسحاق إسحاق. نعم الشافعي. فلا شك أن من يبني مذهبه وفتواه على الحديث والأثر وعلى النظر الدقيق ومراعاة أصول الفقه، أنا لا أسعد ممن يجهل الأثر ويجهل الحديث ويكون مقلدا في المذهب. ولهذا كان فقه أحمد أقوى من غيره، وفقه الشافعي وإسحاق أهل الحديث ومالك. فأهل الحديث الذين جمع بين الفقه والحديث هؤلاء لا شك أنهم أسعدوا غالبا بالحق من غيرهم. نعم.
قال وجمع بينهما بمسجد الخيف فتناظر في مسألة رباع مكة.
وجمع بينهما
بمسجد الخيف فتناظر في مسألة رباع مكة.
والشافعي ومن وإسحاق.
والقصة مشهورة. وذكر أحمد أن الشافعي على إسحاق بالحجة في موضع، وأن إسحاق علاه بالحجة في موضع، فإن الشافعي كان يبيح البيع والإجارة وإسحاق يمنع منهما، وكانت الحجة مع الشافعي في جواز بيعها ومع إسحاق في المنع من إجارته.
نعم، هي هذه القصة التي قال الشافعي له لما سئل عنها، فلما أجاب بأثر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكن الحسن ينهى عن ذلك، فقال له أذن مني، من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله وتقول قال الحسن. نعم.
قال وأما التخيير في الجارية فهو قول الشافعي، ولم أجده منقولا لا عن أحمد ولا عن إسحاق، كما نقل عنهما التخيير في الغلام، ولكن نقل عن الحسن بن حي أنها تخير إذا كانت كاعبة. والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحاق للحديث الوارد في ذلك، حيث خير النبي صلى الله عليه وسلم غلاما بين أبويه، وهي قضية معينة، ولم يرد عنه نص عام في تخيير الولد مطلقا. والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف مخالف لإجماعه. والفرق بين تخيير الغلام والجارية،
قال والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحاق للحديث الوارد في ذلك، حيث خير النبي غلاما بين أبويه، وهي قضية معينة، ولم يرد عنه نص عام في تخيير الولد مطلقا. والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف. يبقى عندنا إذا ورد حديث في تخيير الغلام وهذا صحيح، يقول المحاشي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبو هريرة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وانظر التلخيص. وأما حديث الجارية في تخييرها قال فهو حديث ضعيف. قال المحشي أيضا أخرجه أحمد أبو داود والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف، إلى أن قال وفي سنده اختلاف كثير والفاظ مختلفة. قال ابن المنذر لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال. نعم.
قال والفرق بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخيير شهوة لا تخيير رأي ومصلحة، كتخيير من يتصرف لغيره كالإمام والولي، فإن الإمام إذا خير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين، ثم قد يصيب ذلك الأصلح للمسلمين فيكون مصيبا في اجتهاده حاكما بحكم الله، ويكون له أجران، وقد لا يصيبه فيثاب على استفراغ وسعه ولا يأثم بعجزه عن معرفة المصلحة، كالذي ينزل أهل حصن على حكمه، كما نزل بنو قريظة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله فيهم بنو عبد الأشهل قال ألا ترضون أن أجعل الأمر إلى سيدكم سعد بن معاذ، فرضوا بذلك وطمع من كان يحب استبقاءهم أن سعدا يحابيهم لما كان بينه وبينهم في الجاهلية من الموالاة. فلما أتى سعد حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وهذا يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك لم يكن ذلك حكما لله في نفس الأمر، وإن كان لابد من إنفاذه. ومثل هذا ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث بريدة المشهور قال فيه: وإذا حصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك.
هذا في المسائل الاجتهادية، أما المسائل المقطوع بها ننزلهم على حكم الله وحكم رسوله. أما الاجتهادية الإنسان ما يدري، قد يصيب وقد لا يصيب. نعم.
قال: ولهذا قال الفقهاء أنه إذا حاصر الإمام حصنا،
سبحان الله، يبدأ بقى يفتح، تبدأ القنوات المتفرعة أو البحور من المحيطات. يعني احنا في الحضانة، لاحظ الحضانة، عرفنا مذهب أحمد، تصور مذهب أحمد ونقضي لأصحاب أحمد سؤالات إمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم الآن يمثل بقى ويدلل رحمه الله تعالى على أن الإنسان إذا أراد أن يبحث مسألة وأن يتخير بين الأقوال لا يبني ذلك على شهوة، بل يبني ذلك على علم. فإذا اجتهد اجتهادا شرعيا صحيحا ولم يكن عنده شهوة يقدم قول على قول، فهو مثاب ومأجور. مثل من؟ مثل الإمام إذا أنزلهم على كذا وكذا فبان حتى غير ذلك فهو مأجور على هذا. شوف، يتفرع، يأخذ يمين شمال يمين شمال، سبحان الله، حتى تنهي المسألة وقد أنهيت حولها إيه؟ مسائل عظيمة، وقد تشكلت عقليتك في هذا البحث. نعم. لا، لكن وافق اجتهاده مراد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولهذا قال الفقهاء إنه إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان رجلا مسلما حرا عدلا من أهل الاجتهاد في أمر الجهاد، ولا يحكم إلا بما فيه حظ للإسلام من قتل أو رق أو فداء. وتنازعوا فيما إذا حكم بالمن فأباه الإمام هل يلزم حكمه أو لا يلزم، أو يفرق بين المقاتلة والذرية، على ثلاثة أقوال. وإنما تنازعوا في ذلك لظن المنازع أن المن لا حظ فيه للمسلمين.
نعم، يقول: وتنازعوا فيما إذا كان بالمن، طبعا هو بالمن او الرق او القتل او الفداء او كذا. طيب، المهم ان يكون بما فيه مصلحة للمسلمين لا بما فيه مصلحة للإمام. طب لو حكم بالمن فأباه الإمام هل يلزم حكمه ولا يلزم، او يفرغ بين المقاتلة والذرية؟ هذا رجع ليه؟ لظن المنازع في ذلك ان المن لا حظ فيه للمسلمين. ايه الحظ؟ منن عليهم بالعافية، لحنا الذين قتلنا واسترحنا من هؤلاء أن يقتلون مرة ثانية، ولا نحن الذين أخذنا المال منهم واستفدنا بالمال ولا شيء من هذا. يظن المنازع هذا، وهذا ليس كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا راجع الإمام. والمن فيه أعظم المصلحة، وهو فتح قلوب هؤلاء الإسلام ودخولهم في الإسلام. نعم.
قال: والمقصود أن تخير الإمام والحاكم الذي نزل على حكمه هو تخير رأي ومصلحة، بطلب أي الأمرين كان أرضى لله ورسوله فعله، كما ينظر المجتهد في أدلة المسائل، فأي الدليلين كان أرجح اتبعه.
بنتبه، يبقى إذا في مسلك الإنسان في أي مسألة علمية، في اجتهاد، في مسلك، في أي أمر من أموره، ينظر الأرضى لله ورسوله الذي هو الأرجح من أدلة الكتاب والسنة. نعم، وليس الإيه؟ الأرفق به هو، وليس الذي يرضي اعتقاده، وليس الذي يرضي اختياره. اختلف أنا وأنت الآن في مسألة، وليكن مثلا في الطلاق ثلاثا أو كذا، أنا أرى أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، أنت ترى الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، اختلفنا وكذا وكذا، فعاد كل منا إلى بيته يبحث عن أقوال تؤيد كلامه، لا أنه يريد أن يصل الحق في المسألة، بغض النظر ولو كان القول الراجح الذي صدر من أدلة هو القول عندك أنت، ما هو القول عندي أنا. فلما تعود إلى مكتبتك تبحث عما يؤيدك، فاعلم أنك صاحب هوى، عما يكون حقا في المسألة فاعلم أنك صاحب سنة. طبعا دي صعبة يوفق إليها الواحد، لكن الواحد يبحث ده برضو كلام أحمد كده، كلام الشافعية كده، كلام كذا كده، كلام كذا، كله مع الخصم إيه بتاعي. أيوة هذا قول لابن حزم، تمام، فأنشر بقى كلام ابن حزم. زي بتوع الصورات دول راحوا جابوا كلام ابن حزم في الفصل، ابن حزم فين؟ في الخروج على الحاكم والضال، الذي يقرر ابن حزم فيه خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة مطلقا، فيقول إن الصبر على ضرب الظهر وأخذ المال من التعاون على الإثم والعدوان، ويقدم حديث الرجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك، قال فين قتلني؟ قال قاتل. يقدم هذا وهو خاص في منازعة الرجل للرجل على الحديث الآخر وهو خاص بالحاكم المسلم إذا ما أراد الظهر والمال. هو قدم، أخذوا هذا الكلام ثم نشروه ونشروا كلام ابن حزم، وتركوا بقى أصول السنة لأحمد الخلال كذا كذا، كل هذه كل تركوه لأنهم يريدون عما يؤيد قولهم، يبحثون عما يؤيد قولهم، لا يبحثون عن إيه، عن الحق في المسألة. فما الفرق بين صاحب الهوى وطالب الحق؟ أن صاحب الهوى يبحث عما يؤيد كلامه، ولهذا تجد باحث دقيق جدا جدا ويأتي من بطون الكتب إذا كانت المسألة على مراد، يريد أن يأتي بأي قول يدعم قوله، تمام تمام. لما تأتي بمسألة أخرى انقذ ابن حزم، يقول ابن حزم هذا من مقررين المذهب للسنة والجماعة، احنا عندنا مذهب. طب ما هو أمس ما زي طلع الثورة 33/6 استدلوا بكلام المواردي والجويني، مع أن في الثورة الأولى كانوا يقول المواردي والجويني على مذهب مين؟ المعتاد، أنما ليس من مقررين مذهب أهل السنة والجماعة، لكن لما احتاجوا إلى ذلك قالوا المواردي والجويني والأحكام السلطانية وما أدري إيه وإيه 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 إلى آخره. يبقى هذا صاحب إيه؟ هذا صاحب، هذا صاحب هوى، هذا صاحب هوى. نعم.
قال ولكن معنى قولنا يخير أنه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور في كل وقت، بل قد يتعين فعل هذا طارة وفعل هذا طارة. وقول الله في القرآن فإما منا بعد وإما فداء يقتضي فعل أحد الأمرين، وذلك لا يمنع تعيين هذا في حال وهذا في حال،
يعني مرة نفدي ومرة نمن ومرة نقتل، وليس هذا تعيين فعل واحد فقط في كل وقت، بل هذا مرجع للإمام. نعم.
كما في قوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربص أحد الأمرين لا يمنع بعينه، إذا كان الجهاد فرض عين علينا بعض الأوقات، فحينئذ يصيبهم الله بعذاب بأيدينا، كما في قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ولهذا كان عند جميع العلماء قوله تعالى في المحاربين ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لا يقتضي أن الإمام يخير تخيير مشيئة فيفعل أي هذه الأربعة شاء، بل كلهم متفقون على أنه يتعين هذا في حال وهذا في حال.
شوف دخلنا على حد الحرارة، ثم أكثرهم يقولون تلك الأحوال مضبوطة بالنص، فإن قتلوا تعين قتلهم، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وروي في ذلك حديث مرفوع. ومنهم من قال بل التعيين باجتهاد الإمام كقول مالك، فإن رأى أن القتل هو المصلحة قتل، وإن لم يكن قد قتل، لأن الوارد في الآية أو أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديه، ومعروف أنها أو للتخيير، لكن هل هي للتخيير بحيث أن مرجع ذلك يكون إمام إذا رأى أن يفعل هذا فعل وإذا رأى أن يفعل ذاك فعل، يعني لو صرخ فقط ورأى أن يصلبه ويصلبه، أو أن أو هي للتنويع، تنويع العقوبات على حسب تنويع الجرائم، فلو أنه قتل يقتل، ولو أنه قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، ولو أنه أخذ المال فقط تقطع أيديه ويرجله من خلاف، ولو أنه أخاف فقط ولم يقتل ولم يأخذ مالا فإنه ينفى من الأرض. هل هذا التخيير حسب التنوع في الجريمة في التنوع العقوبة، ولا التخيير يكون هنا للإمام يفعل أيها شاء؟ فالراجح أن ذلك بحسب العقوبة، بحسب الجريمة، أن العقوبة بحسب الجريمة، فمن قتل وسرق فإنه يقتل ويصلب، ومن سرق فقط تقطع دي مرجوع من خلافه، ومن قتل فقط فإنه يقتل، ومن أخاف الناس وأرهبهم ولم يقتل وكذا ويسرق فإنه إيه؟ ينفى من الأرض. نعم.
قال: ومنهم من يقول بل التعيين باجتهاد الإمام كقول مالك: فإن رأى أن القتل هو المصلحة قتل وإن لم يكن قد قتل. ومن هذا الباب تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيئا وجعلها غنيمة، كما هو قول الأكثرين كأبي حنيفة والثوري وأبي عبيد وأحمد في المشهور عنه، فإنهم قالوا: إن رأى المصلحة في جعلها غنيمة قسمها بين الغانمين، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وإن رأى ألا يقسمها جاز، كما لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم مكة مع أنه فتحها عنوة، كما شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة، وكما قاله جمهور العلماء. ولأن خلفاءه بعده أبا بكر وعمر وعثمان فتحوا ما فتحوا من أرض المغرب والروم وفارس كالعراق والشام ومصر وخراسان، ولم يقسم أحد من الخلفاء شيئا من العقار المغنوم بين الغانمين، لا السواد ولا غير السواد، بل جعلوا العقار فيئا للمسلمين داخلا في قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية، ولم يستأذنوا في ذلك الغانمين، بل طلب أكابر الغانمين قسمة العقار فلم يجيبوهم إلى ذلك، كما طلب بلال من عمر أن يقسم أرض الشام، وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصر فلم يجيبوهم إلى ذلك، ولم يستطب أحد من الخلفاء أحدا من الغانمين في ذلك، فضلا عن أن يستطيب أنفس جميع الغانمين. وهذا مما احتج به من جعل الأرض فيئا بنفس الفتح، ومن نصر مذهبه كإسماعيل بن إسحاق وغيره، وقالوا: الأرض ليست داخلة في الغنيمة، فإن الله حرم على بني إسرائيل المغانم وملكهم العقار، فعلم أنه ليس من المغانم. وهذا القول يذكر رواية عن أحمد، كما ذكر عنه رواية ثالثة كقول الشافعي أنه يجب قسمة العقار والمنقول لأن الجميع مغنوم. وقال الشافعي: إن مكة لم تفتح عنوة بل صلحة، فلا يكون فيها حجة. ومن حكى عنه أنه قال: إنها فتحت عنوة كصاحب الوسيط وفروعه، فقد غلط عليه. وقال في السواد: لا أدري ما أقول فيه.
يعني من حكى عن الشافعي أنه قال إنها فتحت عنوة فهذا غلط، يتتبع كل واحد في كل لفظة. سبحان الله. نعم.
وقال في السواد: لا أدري ما أقول فيه، إلا أني أظن فيه ظنا مكرونا بعلم وظن أن عمر استطاب أنفس الغانمين، لما روي من قصة المثنى بن حارثة، وبسط هذا له موضع آخر.
موضع آخر خلاه مع الكومة التي يحققها ونقطها ابن تيمية، فيقول مثل أرض الإيه التي يفتحها المسلمون. فالمسلمون يقول شيخ الإسلام أن قول جميع أهل العلم أن الإمام مخير في الأرض بخلاف الأموال، فإن الأموال تكون غنائم، المنقولات تكون غنيمة تقسم على المقاتل أربعة أخماس والخمس لبيت المال، إنما الأرض هل تكون فيئا ولا تكون غنيمة؟ هل تكون فيئا تكون للمسلمين ولا تكون غنيمة فتقسم على المقاتلة؟ يقول الجمهور على أن الإمام مخير في هذا، وقد فعل النبي ذلك. أما أرض خيبر فقسمها، وأما أرض مكة فلم يقسمها، وهذا هو الراجح، أن مرجع ذلك إلى الإمام. وعلى هذا صار الخلفاء فيما فتحوا في أراضي البلدان بعد ذلك أنهم كانوا يجعلونها فيئا وليست غنيمة يقسمونها على المقاتل. هذه مسألة فرعية. المراد من هذا إيه؟ أن التخيير هنا يرجع لأدلة شرعية ليس لهوى أحد. نعم.
قال: وقول الجمهور أعدل الأقاويل وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول، وهم الذين قالوا: يخير الإمام بين الأمرين تخيير رأي ومصلحة، لا تخيير شهوة ومشيئة، وهكذا سائر ما يخير فيه ولاة الأمر ومن تصرف لغيره بولاية كناظر الوقف ووصي اليتيم والوكيل المطلق، لا يخيرون تخيير مشيئة وشهوة، بل تخيير اجتهاد ونظر وطلب وتحر للأصلح، كالرجل المبتلى بعملين وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهما فيبتدئ بما له نفع. النفع، وكالإمام في تولية من ولاه الحرب والحكم والمال يختار الأصلح فالأصلح، فمن ولى رجلا على عصابة وهو يجد فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين.
الله أكبر. رحم الله ابن تيمية، رحم الله ابن تيمية. قاعدة في حضانة الولد، احنا نتكلم الآن في الحضانة ولا فتح بلدان المسلمين؟ فتح بلدان تكون فيئا ولا تكون غنيمة، ولا في حد الحرابة والآية هل هي للتخيير أو للتنويع؟ فهنا وضع قاعدة يقول مثل ولاية، ينبغي إذا وليت ولاية لأحد تجعل يعني أحد يتولى على جزء أو تقدم أحدا يتولى جيشا، فينبغي أن تقدم الأصلح للمسلمين والأرض لله ورسوله. فمن قدم رجل على رجل ويرى أنه أكفأ من ذلك، هذا أكفأ من ذلك، فقد خان الله ورسوله. كذلك أيضا إذا حبيت في الدعوة إلى الله فرددت على صاحب السنة وأنت تعلم أن النفع به أفضل من غيره، ثم حبيت الآخر فقد خنت الله والرسول والدين، لأنك تصرف الناس عن الرجل الذي ينبغي أن يسمعه الناس، وتدعو إلى سماع من ينبغي على الناس الحذر منه. فهل هذا أرضى الله ورسوله؟ هل هذا الأرض؟ هل هذا الأوفق لدين الله سبحانه وتعالى؟ ليس كذلك. ولهذا الإنسان يكون ذكيا ويكون دينا. أحيانا قد يأتيك عام يسألك عن الشيخ فلان وإنت اللي محضر منه اليوم، لكنك تعرف أن هذا العام وتلمس فيه أنه لا يعارض هذا الشيخ، إنما يعارض هذه الطبقة، يعارض هذه الدعوة. فلو أنك أعطيته ما يرضيه رد عليك أنت، وعاد إيه؟ وعاد يطعن في كل من يكون صاحب لحية ومن ينتسب إلى السلفية، فهذا لا ترضيه، لا ترضيه في خصمك، لأنه ليس طالبا للحق إنما هو طالب للفتنة، فلا تعطيه. أو يكون رجلا جاهلا عاميا مبتدئا تريد أن تعلمه الأول، فحينما يسألك مثلا ايه الشيخ فلان عامل ايه، والله سليم عليه قوي، تقول بقى الشيخ فلان ده مبتدع ضال مضل، اوعى تسالني عنه هذا ضال مضل، اعوذ بالله ويمشي واخد بالك. لكن لا توجهه بهذا، لكن هذا يتعلم، فانتبه، انظر الارض للدعوه ما بالارض لنفسه. يلا كويس واحد سالني عن فلان يلا مقسم، لا. او مثلا ترد حقا عند خصمك، لو رددت هذا الحق فإنما ترد حقا شرعيا، لا يعني مثلا تأتي مثلا تقول مثلا ما أصاب فلان فرد على الإخوان لأن هذا مبتدع أصلا، ماذا يرد على الإخوان؟ لا، أصاب فرد على الإخوان ما في إشكال، لأن هذا أصلا مطلوب شرعا، أو يعني أقصد أي طائفة من الطوائف أو كذا. إذا قال حقا فرددت لكون خصما لك فقد رددت حق الشريعة. يبقى انظر إلى الأرض لله ورسوله سبحانه وتعالى، انظر إلى الأرض لله ورسوله، فإن قدمت مرادك على مراد الشارع فقد خنت الله ورسوله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم إن كنتم تعلمون. في واحد ممكن يجي كلمة مثلا فرسلان ولا الناس دي تقول لك أنت وكذا ومش عارف بيتعانوا في الولاة وبيقولوا للخارجين على السلطان، يقولوا نعم هم أصابوا في ذلك طبعا، يأخذ على السلطان وكيت وكيت وكيت، مش تقولوا بدأ، لا انظر إلى المقامات وانظر إلى الأحوال حتى لا ترد الشريعة ولا ترد حقا أو تقبل باطلا. واحد أمامك مثلا قد يعتدي على الشيخ فلان اللي أنت بترد عليه ويعتدي عليه وكذا بالتجاوز، فتوافقه لكونه حقق مرادك أو وافق مرادك، غلط، لأنك إذا ترد على الشيخ فلان ترد لأنه خالف الكتاب والسنة. فإذا القاعدة الرد على كل مخالفة الكتاب والسنة صدرت من خصمك، صدرت من محبيك، فإنك ترد المخالفة، وكذلك تقبل الموافقة وإن كانت من خصمك ولم تكن من محبيك. زي ما احنا رضنا على رضواني لما قال في الإخوان لم أجد كلمة في اللغة، لما ينقل عن واحد لم يجد كلمة في اللغة العربية تعبر عن قبح الإخوان. الأول كان القرآن الكريم لما يجي في القرآن، بس هو طبعا لما رد عليه بدأ يحورها بقى اللغة، وحتى اللغة رددنا قلنا كيف يعني في أفظع من وصف الكفر والإلحاد والعياذ بالله، واللغة موجودة، يبقى أنت تكفر هؤلاء ولا ماذا؟ فأنا لا أدافع عن الإخوان، أنا أدافع عن قرآني، قرآن أدافع عن لغتي، أنا أدافع عن تكفير المسلمين. كيف يكفر المسلم ولو كان فاجرا؟ كل واحد لو حده، الخوارج يقتلون الصحابة ومع ذلك الصحابة ما كفروا الخوارج. عدل، إنصاف، خلاص. أنا الآن أرد على الأشاعرة، يبقى كل أشاعر كفار والأشاعرة مش عارف إيه وإيه، أنا بنقم على زيد أقول أشر من الروافض ليه؟ يبقى هذا أنت لا ترد لله، أنت ما ترفع منهجها لله، إنما أنت تريد الغلبة والنصرة ولو جاءتك من أعدائك، ولو جاءتك من أي أحد. ولهذا شوفوا تحقيق كلام أنا ذكرت لكم من قبل، قلت لكم شوفوا منظومة عالمية ومخابراتية مسألة داعش وكذا وكذا. اسمع اسمع هذا الخبر، يذكر أحدهم يقول بأن جرح داعش والجيش الحر ينقلون في سيناء، ينقلون بالطائرات اليهودية، جرح داعش في سوريا، ينقلون بالطائرات اليهودية للعلاج في تل أبيب. طيب وأما أحد المسؤولين اليهود في اتصال هاتف على قناة الجزيرة بيقول إن حماس هي التي دعمت المعركة الأخيرة، أي في أرض سيناء، وهي التي نقلت الجرحى التابعين لبيت المقدس إليها للعلاج. فقالت لها المذيعة، قالت له المذيعة: نحن نسألك عن علاقتكم بمصر، بمصر، فلماذا تقحم حماس؟ طبعا الجزيرة أنت عارف الله. فقال: مصر دولة قوية، أما حماس فجماعة إرهابية وكذا داعش. فقالت له المذيعة: فلماذا تعالجون عندكم، لماذا تعالجون عندكم إيه اللي هم بتوع بيت المقدس، تحملونهم والدواعش من هنا أيضا، لماذا اليهود، اليهود يعالجون الدواعش؟ وهذا مسؤول يهودي، ماذا بقى برر وقال؟ مش أنكر نحن نعالج الدواعش، لا، قال وطائرات يهودية، قال لأننا إنسانيون، لأننا إنسانيون ونحن في شهر رمضان. فقالت له: فلماذا لم تكونوا، فقالت له: فلماذا لم تكونوا إنسانيين في رمضان الماضي لما قتلتم الفلسطينيين؟ شاهد، احنا ما يعنينا من هذا إلا إيه؟ إثبات أنه تل أبيب تعالج الدواعش. تل أبيب تعالج الدواعش ليه؟ أنا أقول لك، أقول لك سيبك من الأشياء دي والإعلامية والمعروف، يعني في عهد النبي كان موجود مرافقون ولا وأصحاب اللي حاولوا يصلوا مع النبي ويطلعوا معاه في الغزوة ويرجعوا بتلت الجيش من نص الطريق، والقرآن سجل عنه: ألم ترى الذين أنفقوا يقولون إخوانهم الذين كفروا من كتابي لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، مش هنعبر المسلمين دول ولا كذا فيكم، ها، وإن قتلتم لأنصرنكم. هم دول بيقول كده، هكذا يقولون. نعم. وأهل البدع مين اللي دخل، من الذي أدخل التطار وكذا إلى بلاد المسلمين إلا الروافض، وكانوا يخبرونهم ويكلمونهم حتى اطمأنوا لضعف المسلمين فاقتحموا بلدان المسلمين. فالاتفاقيات يهودية، اليهود وراء كل هؤلاء. ولهذا عبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي وضع الفتنة أولا بعدما إيه تسطر بفتنة الإسلام وأظهر مظهر الإسلام وكذا. فعبد الله بن سبأ ده كثير قوي، عبد الله السبأ هذا كثير جدا. طائرات يهودية تنقل إلى تل أبيب جرح أهل السنة والجماعة الذين يريدون المنهج السلفي. شوف عجيب، نأتي بالذئب، بالذئب ليحرس الغنم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا بخلاف من خير بين شيئين وله.
من تبع منك شيخ الإسلام، زي ما شيخ الإسلام بيتكلم في الحضانة ويطلعنا للمسائل الفرعية، احنا برضو ايه نؤكد بس معلومات لإخواننا الواقعة الموجودة بس عشان تعرفوا بالصوت والصورة الوقائع والحقائق. نحن إنسانيون، اليهود إنسانيون، ولقد اقتصرت الإنسانية على الدواعش في نقلهم إلى تل أبيب. وأمريكا إنسانيون، كلهم إنسانيون. نعم. أما مصر قتله إرهابيون لم يعلمون كما قلت لكم. هي مصر اللي بقية بعد فضل الله عز وجل. وقعت مصر أخذت مع السعودية. فيا مصر فديانة لله يا مسلمين لله. نعم.
ولو هذا بخلاف من خير بين شيئين وله أن يفعل أيهما شاء كالمكفر إذا خير بين الإطعام والكسوة والعتق فإنه وإن كان أحد الخصال أفضل فيجوز له فعل المفضول. وكذلك لابس الخف إذا خير بين المسح وبين الغسل وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك المصلي إذا خير بين الصلاة في أول الوقت وآخره وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك تخيير الأكل والآكل والشارب بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة وإن كان نفس الأكل والشرب واجبا عند الضرورة حتى إذا تعين المأكول وجب أكله وإن كان ميتة. فمن اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه أكلها في المشهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. وكذلك تخيير الحاج بين التمتع والإفراد والقران عند الجمهور الذين يخيرون الثلاثة. وتخيير المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهور. وأما من يقول لا يجوز أن يحج إلا متمتعا وأنه
مسألة يذكر الشيخ.
وأما من يقول لا يجوز أن يحج إلا متمتعا وأنه يتعين الفطر في السفر كما يقوله طائفة من السلف والخلف من أهل السنة والشيعة فلا يجيء هذا على أصلهم. وكذلك القصر عند الجمهور الذين يقولون ليس للمسافر أن يصلي إلا ركعتين ليس له أن يصلي أربعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر قط إلا ركعتين ولا أحد من أصحابه في حياته. وحديث عائشة التي تذكر فيه أنه أو أنها صلت في حياته في السفر أربعا كذب عند حذاق أهل العلم بالحديث كما قد بسط في موضعه. إذ المقصود هنا أن التخيير في الشرع نوعان. فمن خير فيما يفعله لغيره بولايته عليه أو بوكالة مطلقة لم يبح له فيها فعل ما شاء فعليه أن يختار الأصلح. وأما من تصرف لنفسه فطارة يأمره الشارع باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده كما يأمر المجتهد بطلب أقوى الآراء بل وأصلح الأحكام في نفس الأمر. وطارة يبيح له ما شاء من الأنواع التي خير بينهما كما تقدم هذا إذا كان مكلفا. وأما الصبي المميز فيخير تخير شهوة حيث كان كل من الأبوين نظير الآخر ولم ينضبط في حقه حكم عام للأب أو للأم فلا يمكن أن يقال كل أب فهو أصلح للمميز من الأم ولا كل أم فهي أصلح له من الأب بل قد يكون بعض الآباء أصلح وبعض الأمهات أصلح وقد يكون الأب أصلح في حال والأم أصلح في حال فلم يمكن أن يعتبر أحدهما في هذا يعتبر أحدهما في هذا بخلاف الصغير فإن الأم أصلح له من الأب لأن النساء أوثق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله وأصبر على ذلك وأرحم به فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في هذا الموضع فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشر.
نعم. يعني قبل التمييز كل يقول هو عند الأم لأن الأصلح والأنفع وكذا للصغير هو الأم بلا خلاف سواء ذكرا كان ذكرا أو أنثى. نعم. لكن بقي تنقيح المناط
هل عينهن الشارع لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في الحضانة أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال؟ وهذا فيه قولان للعلماء يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم مثل أم الأم وأم الأب والأخت من الأم والأخت من الأب ومثل العمة والخالة ونحو ذلك. هذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة فتقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم وخالة الأب على خالة الأم وهو الذي ذكره الخرقي في مختصره وأبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب. وعلل ذلك من علله كأبي الحسن الآمدي في مثل تقديم خالة الأب على خالة الأم فإن قرابتها فيها رحم وتعصيب بخلاف قرابة الأم فإن فيها رحما بلا تعصيب فأم الأب مقدمة على أم الأم، والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم، والعمة مقدمة على الخالة، كما يقدم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم، فالأخ للأب أولى.
أنا بصيرة تالي، عندنا رحم وتعصيب، وما من جهة الأم رحم. نعم.
فالأخ للأب أولى من الأخ للأم، والعم أولى من الخال، بل قد قيل إنه لا حضانة للرجال من أقارب الأم بحال، وإن الحضانة لا تثبت إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو وارث، فإن عدموا فالحاكم. وعلى الوجه الثاني فلا حضانة للرجال في أقارب الأم، وهذان الوجهان في مذهب الشافعي وأحمد، فلو كانت جهة الأمومة راجحة لترجيح رجالها ونساؤها
لترجح رجالها
لترجح رجالها ونساؤها، فلما لم يترجح رجالها بالاتفاق فكذلك نساؤها.
نعم، يعني إذا تقديم جهة الأب على جهة الأم. نعم.
وأيضا فمجموع أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب في الميراث والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك، لم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام، فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة.
شوف بيات الشيخ سام منين، يعني الشيخ سام بينزل على المسألة بإيه؟ بالشريعة كلها ينزل على المسألة بالشريعة، ما يناقش المسألة كمسألة فرعية، ينزل عليها بالأصول، فيقول إذا نظرنا للشريعة نجد دائما تقدم قرابة الأم هذه لا ميراث ولا دية ولا كذا، لكن يقدم قرابة الأب. فلماذا ستختلف في الحضانة؟ نعم،
ولكن قدموا الأم لكونها امرأة.
لكن احنا نستثني الأم، ماشي، الأم لكونها امرأة صالحة للابن. نعم.
وجنس النساء مقدمات في الحضانة على الرجال، وهذا يقتضي تقديم الجدة أم الأب على الجد كما قدمت الأم على الأب، وتقديم أخواته على إخوته وعماته على أعمامه.
نيجي بقى من جهة العصر وكذا، احنا نقدم بقى النساء، لكن من جهة الأب نقدم النساء. فعندي مثلا أم الأب تقدم على الجد، هي الجدة يعني تقدم على الجد، والأخوات على الإخوة، والعمات على الأعمام، لأن جنس النساء مقدمات في الحضانة على الرجال، لكون المرأة تكون أفضل بالنسبة للولد من حيث هي، نعم، القيام بشؤونه ومراعاته والعطف عليه، ولكونها ألصق به، لأن الأب مشغول خارج البيت بالكسب وكذا، ومعروف أي واحد معروف إن الولد بيكون ألصق بالأم من الأب، لأن الأب خارج البيت وكذا، نعم. ولا هذا دائما يبقى سرك مع أبوك ولا مع أمك، مع الأم دائما، الغالب الإنسان إيه؟ مع أمه بيأخذ راحته خلاف الأب. نعم.
هذا هو القياس والاعتبار الصحيح. وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالف للأصول والمعقول، ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض ولا يضطرد أصله.
لو قدم في موضع خلاف هذا فنستطرد في موضع آخر. نعم.
ولهذا تجد من لم يضبط أصل الشرع ومقصوده في ذلك أقوالا متناقضة، حتى
شوف رجوع إلى أصل الشرع والمقصود، المقاصد العامة للشرع، الفتوى بهذه المقاصد، واخد بالك؟ يبقى أنا لا أخذ نصا وحيدا، أخذ نصوص تشكل أصلا، ولهذا قوة الأصل أكثر من قوة النص الواحد، لأن قوة الأصل تكمن في أنه اجتمع عليه نصوص متعددة فتكاتفت النصوص فكونت أصل، يبقى هذا أشد من إيه؟ أشد من نص واحد قد يحتمل في المفهوم كلاما، في الثبوت بحثا. نعم.
ولهذا تجد من لم يضبط أصل الشرع ومقصوده في ذلك أقوالا متناقضة، حتى يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما يوجد في غيرها من هذا الجنس، فمنهم من يقدم أم الأم على أم الأب كأحد القولين في مذهب أحمد، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيف، ثم من هؤلاء من يقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم، ثم يقدم الخالة على العمة كقول الشافعي في الجديد وطائفة من أصحاب أحمد، وبنوا قولهم على أن الخالات مقدمات على العمات لكونهن من جهة الأم، ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات من كانت لأبوين أولى، ثم من كانت لأبي، ثم من كانت لأم. وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع، لكن إذا ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرائب الأم ظهر التناقض، وهم أيضا قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم، وهذا موافق لأصول الشرع لكنه يناقض هذا الأصل. ولهذا قالوا في القول الآخر إن الخالة والأخت للأم أولى من أم الأب كقول الشافعي القديم، وهذا اطرد لأصلهم، وهذا أطرد لأصلهم، لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع. وطائفة أخرى طردت أصلها فقدمت من الأخوات من كانت لأم على من كانت لأب كقول أبي حنيفة والمزني وابن صريج، وبالغ بعضهم هؤلاء في طرد قياسه حتى قدم الخالة على الأخت من الأب كقول زفر ورواية عن أبي حنيفة، ووافقهم ابن صريج، ولكن أبو يوسف استشنع ذلك فقدم الأخت للأبي ورواه عن أبي حنيفة.
سبحان الله، أي وقت عن الشيخ الإسلامي مع الأقوال دي يا أخوان، يعني سبحان الله حتى الأقوال الدقيقة في المذاهب، قول زفر ورواية عن أبي حنيفة ووافقه ابن صريج، ولكن أبو يوسف استشنع ذلك فقدم الأخت الأب ورواه عن أبي حنيفة، وروي عن زفر أنه أمعن في طرد قياسه حتى قال إن الخالة أولى من جدة أم الأب، وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال لا تأخذوا بمقاييس زفر، فإنكم إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم الحرام، وكان يقول في القياس قياس زفر أقبح من البول في المسجد، قياس زفر أقبح من البول في المسجد، وزفر كان معروفا بالإمعان في طرد قياس، لكن الشأن في الأصل الذي قاس عليه. وفي علة الحكم في الأصل وهو جواب سؤال المطالبة، فمن أحكم هذا الأصل استقام قياسه. سبحان الله، يربيك بقى شيخ الإسلام، لكن المسألة مش في كده، واخد بالك؟ الشأن في الأصل الذي قاس عليه، نحن عندنا القياس حتى يكون مضبوطا تقيسه فرعا على أصل منضبط، أصل منضبط صح القياس عليه. فالإشكالية فين؟ في الأصل الذي سيقيسه عليه، وفي علة الحكم في الأصل. هي مثلا قياس 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 فترد فلان انه صاحب قياس كثير، او تقبل فلان انه كذا، لا، لكن انظر الى اقيسه، اقيسه منضبطه ولا لا؟ لان القياس اربعه اركان: اصل، فرع، عله، حكم. فاذا لم ينضبط القياس بالحق الفرع بالاصل وتنضبط العله حتى ينضبط الحكم والنتيجه، يكون قياسا مع الفارق، لا يكون قياسا صحيحا. وهذا كما أن زفر اعتقد أن النكاح إلى أجل يبطل فيه التوقيت ويصح النكاح لازما، يعني يقول لو أنه عقد على امرأة إلى خمس سنوات يبطل التوقيت ويصح النكاح لازما، نط المدة ولكن يصح النكاح لازما. طبعا هذا باطل، هذا غلط، النكاح المؤقت هذا نكاح باطل، نكاح متعة. وخرج بعضهم ذلك قولا في مذهب أحمد، فكان مضمون هذا القول أن نكاح المتعة يصح لازما غير مؤقت، وهو خلاف النصوص وخلاف إجماع السلف. والأمة إذا اختلف في مسألة على القولين لم يكن من بعدهم إحداث قول يناقض القولين ويتضمن إجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب. ياه، وليس في السلف من يقول في المتعة إلا أنه باطل أو يصح مؤجلا، فالقول بلزوم مطلقا خلاف الإجماع. دي فائدة ذهبية أيضا. سبحان الله، سبحان من أعطى هذا الرجل. شوف القاعدة اللي احنا طرحنا هذه المسألة منذ فترة، هل يصح الإجماع بعد اختلاف؟ كما أنه لا يصح الاختلاف بعد الإجماع، فهل يصح إجماع بعد اختلاف؟ ورجحنا يا إخوان أنه لا يصح اختلاف بعد إجماع ولا إجماع بعد الاختلاف. طب لماذا يا إخواني لا يصح إجماع بعد الاختلاف؟ قلنا ليه؟ لأن الإجماع على الخلاف، فالأمة فيها قولان ما فيها إجماع. إذا الأمة في هذا العصر وقع الاتفاق على قولين، أهو في قولين في المسألة، لما اجي بقى انا احدث اجماعا وهو احد القولين جزما ان الحق, معناه ان الامه خفي عليها الحق في عصر من العصور. هتقول ما هو في بعضهم خد بالحق, لا, خفي عليها الاجماع. الحق في المساله هو الاجماع, والامه مر عصرها ولم تجمع, اذا الاجماع هذا هو الحق خفي على الامه في عصرها, وهذا مستحيل, فان الحق لا يغيب عن عصر امه ابدا ابدا ابدا. حتى عصرنا ده, حتى عصرنا ده مفيش حق يخفى على الامه ابدا. شيخ الاسلام بقى بحث هنا, احنا كنا جبنا كلام الشيرازي وبعض العلم, شوف شيخ الاسلام هنا يقول ايه بقى, يقول والامه اذا اختلفت في مساله على قولين, خلاص احنا في العصر هذا مختلفون على قولين, لم يكن لمن بعدهم احداث قول يناقض القولين, يعني قول ثالث لا يصح قول ثالث, ونحن ورثنا قولين. طيب مساله اخرى, ها, ويتضمن لو احداث القول الثالث هذا إجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب, معناها أنهم لما اختلفوا على قولين والقول الثالث الأحدث هذا هو الحق المحتمل, يبقى إذن الأمة خافية عليها الحق فيها. وكذلك لو كان الإجماع هو الحق لخافي على الأمة هذا الحق. وليس في السلف من يقول في المتعة إلا أنه يا باطل يا جائز, أنه واحد يحدث قولا يقول التوقيت يبطل واللزوم يتعين, لا. نعم.
قال وسبب هذا القول اعتقادهم أن كل شرط فاسد في النكاح فإنه يبطل وينعقد النكاح لازما بدون حصول غرض المشترط, فألزموه ما لم يلتزمه ولا ألزمه به الشارع. ولهذا صحح من قال ذلك نكاح الشغار ونحوه مما شرط فيه نفي المهر, وصححوا نكاح التحليل لازما مع إبطال شرط التحليل وأمثال ذلك.
يعني بنوا عليه الشرط هذا خلاص باطل, يبطل الشرط ونصحح العقد, وعليه نكاح المتعة نبطل الشرط والمدة ونصحح العقد, وهذا كلام باطل. ليه؟ لأن شرطه هنا ده شرط عائد إلى أصل العقد. وبعدين النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن العقد بهذا, عن المتعة وعن الشغار وكذا, فكيف تصحح ما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج, فدل النص على أن الوفاء بالشروط في النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط في البيع. فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بدونها, بل إما أن يبطل العقد وإما أن يثبت الخيار لمن فات غرضه بالاشتراط إذا بطل الشرط, فكيف بالشروط في النكاح؟ وأصل عمدتهم كون النكاح يصح بدون تقدير الصداق كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع, فقاس النكاح الذي شرط فيه نفي المهر على النكاح الذي ترك تقدير الصداق فيه كما فعل أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأكثر متأخري أصحاب أحمد, ثم طرد أبو حنيفة قياسه فصحح نكاح الشغار بناء على أن لا موجب لفساده إلا إشغاره عن المهر,
وهذا ليس مفسد. فقص النكاح الذي شرط فيه نفي المهر ملكيش مهر على النكاح الذي ترك تقدير الصداق فيه, فقد يدرك تقدير الصداق. وإذا طلق الرجل او مات فكلها مهر الميت, لكن اللي فيه نفي المهر لا, هذا يختلف. ففي فرق بين ترك تعيين الصداق وبين شرط عدم الصداق. لهذا ابو حنيفه صح عن نكاح الشغار, قال لك الاشكاليه في الشغار ايه, ان ده بيدير اخته ده بيدير اخته مفيش مهر, ده ما احنا عندنا وقت النكاح صح بدون مهر, يبقى ده نقيس هذا على ذاك. لا, ليه؟ لان فرق بين ترك التعيين وبين اشتراطنا في المهر. الشغار اشتراطنا في مهر. نعم.
قال وأما الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلفوا الفرق بين الشغار وغيره بأن فيه تشريكا في البضع أو تعليقا للعقد أو غير ذلك مما قد بسط في غير هذا الموضع, وبين فيه أن كل هذه فروق غير مؤثرة, وأن الصواب مذهب أهل المدينة مالك وغيره. وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته وعليه أكثر قدماء أصحابه أن العلة في إفساده هي شرط إشغال النكاح عن المهر، وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر أو مهر فاسد، فإن الله فرض فيه المهر فلم يحل لغير الرسول النكاح بلا مهر، فمن تزوج بشرط ألا يجب مهر فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه، فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصنا غير مسافر.
لكن لو أنت مثلا تتجوز بنتي ماشي زوجتك ابنتي وكذا وكذا وانت رحت جهزت بيتك وإحنا بقى بينا يعني معاملة قوية، لو قلت لك بقى تدفع كام ولا هتجيب كام ولا كذا، فين بقى بعد مثلا 5-6 شهور قلنا بقى نقعد بقى نكتب القايمة مثلا ولا نحدد المهر ولا إلى آخره، عادي هذا صح. بل إذا مات الرجل عين لها مهر المثل، كحديث بروع بنت واشق لما توفي زوجها ففرض لها صدقه المثل، لكن بخلاف ما لو اشترطنا ألا مهر لها. نعم،
كما قال تعالى وأحل
يعني
لكم ما
مثلا امرأة تقول أكثر من سيء بركة أقلهن مهرا، لا أنا أريد البركة كلها بقى خلاص، فعقدوا العقد على ألا مهر، لا لكن ممكن مهر ما قل خاطر من حديث. نعم
نعم،
ما فيش إشكال، لأن هي القيمة نفسها هي المهر، هم اشترطوا على القيمة 100,000 مثلا، فبقى حط ذهب ما تحطش ذهب، خلي قط النوم مش عارف ب30,000 ويا ب20 و5 و3، المهم واحنا احنا عايزين نقول انت عليك 100,000 بس. لا هو نظر الى 100,000، هذا راجع للعرف، هذا نظر الى 100,000، واحنا بقى بنراعي ايه احوالك، انت ما تقدر ان تاتي بيه بكل هذا، فانت دين عليك. احنا نريد غرفه ب30,000، انت اجيب ب10، نريد مثلا ذهبا بكذا، انت ما جبتش، المهم الاتفاق بيكون على المبلغ، انما لو اتفاق على اساس وكذا فزيد في الاساس هذا كذب، لو اتفق على اساس ويرجع الى 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 العرف في هذا. هل انت بتقول انا مهر ابنتي غرفه نوم مثلا في 5 وانتريه في 3 وذهب مثلا 50 جرام بكذا، ثم تاتي انت بقى تجعل غرفه النوم ب20 والانتريه ب30 والذهب ب100، وده يبقى هذا كذاب غششتني. لكن الاتفاق، ولهذا الناس بتروح تقول ايه اما تتفق بيتفقوا عليه، هي هتعمل القايمه بكام، القايمه بكام، مش هتجيب في هتجيب ايه، القايمه بكام، ب 120 لا 150 خلاص الناس في البلد نصين، 145 ولا 135، اتفقوا على المبلغ بغض بقى النظر عن ايه عما يكونوا فيها. نعم نعم، شرعيه ومش شرعي، لو اشترطتها شهرت شرعي، ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروض، انت داخل وعايز تاخد البنت بقى وانا في البنت كذا وانا ما لا ابالي باي مال، طب نعمل عليك ايه مثلا بنص مليون ولا اي حاجه، دي تستاهل كل حاجه، انا اتاخر معاها انا اريدها، اكتبوا ايه بنص مليون، بعد ما تخد بقى بنص مليون وخلفتم يا شيخ، ينفع يا شيخ القايمه بنص مليون يا شيخ، هي القايمه من الشرع يا شيخ؟ عندك انت من الشرع تلزمت نفسك، ايوه نعم من الشرع، لكن لما نيجي بقى ابتداء اخ هيزوج ابنته مثلا يقول ايه رايك شيخ مثلا نكتب قايمه ولا نكتب مثلا كذا ولا ايه رايك في الموضوع ده؟ نقول والله اكتب عليه قايمه واكتب عليه حاجه وخد شيكاتك والمحرره يعني تحريرا صحيحا وايده، ده هو اللي بيصلي بينا في التراويح، طب وماله التأييد ده بيخالف؟ يصلي بينا ونكتفه تكتفه مظبوطه، صدقوني اذا تدينتم بدين علاج مسمن فاكتبوه، فابو بكر هيكتب، في عمر هيكتب، هو امام مسجد دلوقتي، قامت بكره ثوره بقى هو في ربعه وانت في مسجد السنه، خد بالك هيسيبك بقى وانتهت العلاقه، طب وحق بنتك؟ طلع رجل فتن بشهوة ولا كذا، طلع رجل فاسق شرب خمرا، الحقوق لا تتنافى مع الديانة، أنا الآن أخذت منك قرضا اكتبه، ما تقولش بقى الشيخ معقول ما معقول الله أعلم، قلوب بين اصبعين من فضل الرحمن اكتب تابوت اي نفي. هو انت بتقولي مثلا انا هكتب ورقه خلاص هو انا مخونك؟ واخد بالك ان مساله اخد بنتي مش عايز اي حاجه وربع جنيه وكلام من ده، ابو ربع جنيه بيرجعوا يقولنا بعد كده بقى عاوز كام؟ عايز 150,000 جنيه. طب انت ما خدتش ليه 150 في الاول؟ انا يا شيخ كنت فكر ان هو يا شيخ غرني يا شيخ ضحك عليا. خلاص امرك الى الله، الله ياخذ لك حقك ان شاء الله، لكن ما نقدرش نخلي الربع جنيه 250 جنيه حتى تفضل عن 150,000 جنيه. خلاص انتهت مستمر 10%. فهي هذه الاشياء نعم ما في اشكال. النبي اعطى 40 اوقيه من الفضه مهرا، لكن ينهى بقى عن المبالغات وينهى عن الغلو في المهور وينهى عن كذا. انما حقوق البنت تؤخذ وتكتب، حقوق البنت حق، والمهر مقدم ومؤخر ولها قيمه. لها قيمه، انت هتشترط على نفسك الله قيمه زي اعراف. امال احنا رجعنا المهر المثلي ليه؟ مهر المثل ده من وضع الشرع ولا من وضع العرف؟ المثل نفسه شرعا ولا وضع الشرع ولا وضع عرف؟ لا عرف، بس الشرع امر بالرجوع اليه، لكن المثليه هذه راجعه للعرف، راجعه للعرف. فمثلا وليكن يقول لك ايه؟ طبيب تم طلاقه ولا من عينه مهر؟ سعر الدكاتره دلوقتي كام؟ سعر الطبيبات كام؟ 50,000. خلاص يبقى لها 50. طب هو طلب دبلوم التجارة، طب سعر دبلوم التجارة كام دلوقتي؟ 25، تبقى 25. ينظر يقول لك اصل لا بس طبيبة بشرية، لكن دي طبيبة أسنان. طب يعني السعر كانت أصلها 5 مثلا؟ يبقى 45. فالشاهد يعني الرجوع إلى مهر المثل على حسب أعراف الناس. وقد يكون مهر المثل مهر العيلة، العيلة نفسها دبلوم التجارة في العيلة ديت تساوي كلية طب، أو كلية الطب في عيلة ثانية تساوي دبلوم تجارة فين؟ في العيلة دي، على حسب عيلة العمدة وعيلة مش عارف إيه أعراف. لكن طبعا كل هذا حينما نأتي ابتداء نقول كل هذا جاهلية، وأن الإنسان ينبغي أن هو يكون فيه رزق ويكون فيه رحمة ويكون فيه كيتا وكيتا. لكن اشترطت ودخلت بيوت أناس واشترطت وبعدين ظهر أن البنت غير مناسبة أو أنك غير مناسب، فتعود تتحايل وتحكم بها إلى الشيخ، تنتظر الشيخ يقول لك ايه؟ لا ازاي؟ في مهر في قايمه بنص مليون؟ لا لا الكلام ده باطل. لا الشيخ يقول لك نص مليون. واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا ولا درهم. نص مليون ما بيبقوش 490,000 ولا درهم، لا تاخذوا منه شيئا. اتاخذونه بهتانا واثما مبينا؟ نعم. كل ده راجع للعرف. في قيمة بيكتب فيها والمرأة مخيرة بين المال والأثاث، في قيمة الأثاث، في قيمة المال، حسب على حسب. نعم
كما قالت
اللي هو الزوج نفسه يصحح، يجعل يصوب على وفق الشرع. نعم
كما قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فمن طلب النكاح بلا مهر لم يفعل ما أحل الله، وهذا بخلاف من اعتقد أنه لا بد من مهر لكن لم يقدره، كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم.
شوف الدلالات غاية في الدقة، يعني لو انت تبحث عنها صح. فمن تزوج بشرط لا يجب مهر فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه، فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصنا غير مسافح. شوف لمن يبتغي بماله، وأتى بالآية وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. تبتغي بالمال الإحصان. الله أكبر. نعم فمن طلب النكاح بالمهر فلن يفعل ما أحل الله وأحل له، وهذا بخلاف من اعتقد أنه لا بد من مهر لكن لم يقدر، كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما فيش فرض فريضة، فإذا ما دخلتم بهن يبقى متعة، لكن لو دخلتم يبقى إيه؟ يبقى المهر كام؟ او فرضتم يبقى نصف ما فرضتم. فالمطلقة قبل الدخول اما مفروض لها فرض او لم يفرض. مفروض يبقى يعطيها النصف، ليس مفروضا يبقى يقدر لها ايه مبلغا من المال. نعم.
إلى قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة الآية، فهذا نكاح المهر المعروف وهو مهر المثل. قالوا فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع، فإن البيع بثمن المثل وهو السعر أو الإجارة بثمن المثل لا يصح بخلاف النكاح.
سبحان الله. وقد فارق يعني البيع بثمن المثل، أبيعك هذه السيارة بمثل ثمنها في القاهرة أو كذا، هذا مجهول، لابد من تحديد الثمن والمثمن وكل التقابض ما هو بلازم في البيع، لكن تحديد الثمن والمثمن الوسيلة على لابد، لكن تقبض أو لا تقبض ما هو بلازم. بينما نكاح النكاح يصح في المهر بالمثل، لكن البيع ما يصحش في البيع بالمثل. دي بقى حاجات الايه الراسخين، تقرأ كده فيك ما تلاقيهاش، تقرأ عند الراسخين تلاقيها راسخين. دي بقى الحاجات اللي هي بقى زبدة النظر. وقد سلم لهم هذا الأصل الذي قص عليه الشافعي وكثير من أصحاب أحمد في البيع، وأما في الإجارة فأصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم يقولون أنه يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه بمثل ذلك، كما دخل حمامية يدخلها الناس بالكراء أو سكن في خان أو حجرة جرت عادتهم بذلك، أو دفع طعام أو خبز إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة، أو ثيابه لمن يخبز بالأجرة، أو ركب دابة مكاري يكاري بالأجرة، أو سفينة ملاح يركب الناس بالأجرة، فإن هذه إجارة عرفية عند جمهور العلماء وتجب فيها أجرة المثل وإن لم يشترط ذلك. يعني اختلفنا تركبت التوك توك، طبعا مش بتقوله بقى إيه المشوار بكام، لكن العرف جاري بكام؟ بجنيه ونص، تدفع له الاثنين جنيه ولكم عيش فك، هو ده العرف. ولو جيت له بقى نص جنيه يفضحك في البلد، صح يا اسماعيل؟ الا بقى اسماعيل بقى واخي بقى يكون اي عامل شويه انصاص كده، او المحلات يبقى عامل لك مثلا علبه مناديل او اي حاجه ما تاخدش فك، المهم ما تاخدش فك بقى ب 2 جنيه ثبتت خلاص الحمد لله. فاجره المثل ممكن واخد عربيه مثلا الى القاهره المطار ولم يحدد، طب اختلفنا نرجع ليه اجره المثل، نسال السواقين، شيخ السواقين الأجرة إلى القاهرة كم عربية بجو؟ والله 300 جنيه مثلا، خلاص يبقى الأجرة 300 جنيه، لا 500 كما يطلب صاحب السيارة ولا 150 كما يطلب الراكب. نعم. فهذه إجارة بأجرة المثل. وكذلك لو ابتاع طعاما بمثل ما ينقطع به السعر أو بسعر ما يبيع به الناس أو بما اشتراه به من بلديه وبرقمه، فهذا يجوز في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، لكن هذا في نظر، والراجح أنه لا يجوز طالما بيع لا بد من التحديد، إنما بسعر ما يبيع به الناس، الناس يختلفون. نعم. وقد نص أحمد على هذه المسائل ومثليها في غير موضع، وإن كان كثير من متأخري أصحابه لا يوجد في كتبهم إلا القول الآخر بفساد هذه العقود، يعني كثير من كتب أصحابه يذكرون المشهور عن أحمد لكن ما لهم تعمق في كلام إيه أحمد كقول الشافعي وغيره، وبسط هذه المسائل في مواضع أخرى، كل مسألة يقول فيها شيخ الإسلام وبسط هذا في موضع إيه وبسط هذا في موضع إيه؟ سبحان الله. والمقصود هنا كان مسائل الحضانة، نرجع بقى لمسائل إيه الحضانة. اقرأ بعد ما خط بك في الشريعة وأحكام الفقه، ارجع بقى لمسائل. ولهذا يا إخواني ما يصبح تكون طالب مسألة، يعني أنت مثلا تدرس قضية الحضانة، طب هتفسر إزاي الإيجارة وهتشرح طلابك إزاي الإيجارة والبيع واحكام الجهاز في ما يفتح من الدور ان كان عنوى ولا ان كان صلحا، الا اذا كنت اصلا انت دارس الجهاد ودارس هذه الاشياء، يبقى ما ينفعش تقرا، لازم تتعلم قبل ان تتصدى، لان دي مصطلحات موجوده، هتشوف القياس هنا منضبط ولا مش منضبط، ترجح شيخ الاسلام هنا الراجح فعلا ولا غير الراجح، تفهم عباره العلماء هتشرحها ازاي هتفسرها ازاي. يعني انا لما اجيبها تحليل من الله من من المعمل اروح للدكتور ولا انا ابص فيه؟ لا، هو الدكتور اللي هيقول لي بقى يفسر لي هذه المساله، يقول لي دي، اقول له دكتور ده هنا صدود مرتفع جدا، يقول لا معلش اصل ده مش مشكله، اصل ده مش عارف ايه كذا كذا كذا، لكن اللي هو مرفوع واحده ديت بس ده لا ده خطر لازم ناخد مش عارف كذا كذا ده مرتفع ده هو مرتفع درجة واحدة لا بس ده خطر لكن ده لا مش مشكلة يبقى أهل الخبرة وأهل الاختصاص. نعم أنت لما تبص في رسم القلب تعرف في حاجة حاجات كده طالعة نازلة طالعة نازلة طالعة نازلة يقول لك أوه ده أنت عندك الضربة الثالثة مختلة الضربة الأولى سليمة والثالثة مختلة يبقى أنت عندك مش عارف إيه كذا يبقى أنت محتاج مش عارف كذا إنما أنت تبص في الورقة طالع نازل طالع نازل طالع نازل طالما الخط شغال يبقى القلب شغال. نعم
قال والمقصود هنا كان مسائل الحضانة وأن الذين اعتقدوا أن الأمة قدمت لتقدم قرابة الأم لما كان أصلهم ضعيفا كانت فروعهم اللازمة للأصل الضعيف ضعيفة وفساد اللازم يستلزم فسادا.
يبقى لقدموا قرابة الأمة راجع بقى إيه الأصل اللي بنوا عليه أن الذين اعتقدوا أن الأمة قدمت لتقدم قرابة الأم ليس لأن الأمة أصلح للحضانة قدموا قرابة الأم فكان أصلهم الذي بنوا عليه أصلا ضعيفا. نعم
كانت فروعهم اللازمة للأصل الضعيف ضعيفة وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم.
صحيح.
بل الصواب بلا ريب أنها قدمت لكونها أنثى فتكون المرأة أحق بحضانة الصغير من الرجل فتقدم الأم على الأب والجدة على الجد والأخت على الأخ والخالة على الخال والعمة على العم. وأما إذا اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب فهذا لبسطه مواضع أخرى
موضع آخر.
إذ المقصود هنا ذكر مسألة الصغير المميز والفرق بين الصبية والصبي.
نعم.
فتخير الصبي الذي ورد.
أما الصغير المميز خلاص ما في مشكلة هذا عند الأم. وأما الفرق بين الصغير والصبي بقى إذا كبرا في التخير من عدم هذا اللي هو محل الكلام وفيه الكلام. نعم.
فتخير الصبي الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوين له ولهذا كان تعيين الأب كما قال مالك وأحمد في رواية والتخير تخير شهوة ولهذا قالوا إذا اختار الأب مدة ثم اختار الأم فله ذلك حتى قالوا
تخير شهوة مش تخير شهوة أنا حر بقى أنا شايف مصلحتي فيه وكذا حسب ما يأنس بشرط اللي يترضى على ذلك فساد تكون الأم فاسدة كل هذا أخواني عند تحقيق الايه أما يكون في مشاحة لكن إذا تعارض مع هذا مصلحة كأن يكون مثلا مفترض الأم أولى لكن الأم فاسدة يبقى لا نعطيها الأم المفترض الأب أولى لكن الأب فاسد والأم أصلح يبقى نعطيه الأم. نعم
حتى قالوا متى اختار أحدهما ثم اختار الآخر نقل إليه وكذلك إن اختار ابتداء وهذا قول القائلين بالتخيير.
أحسن الشيخ محمد يقول ابن القيم رحمه الله وكان خصومه يعني شيخ الإسلام وكان خصومه يعيبونه بذلك ويقولون سأله سائل عن طريق مصر مثلا فيذكر له مع طريق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند وأي حاجة بالسائل إلى ذلك ولعمر الله ليس ذلك بعيب وإنما العيب الجهل والكبر. ايه ده ومثله ايه ومثله المثل لقبوه بحامض وهو خل مثل من لم يصل الى العنقود لقبوه بحامض وهو خل ولعمر الله ليس بعيب وإنما العيب الجهل والايه والكبر يعني يمثلون يعني يقولون ده قلت له ما طريق مصر يقول لك طريق مصر يصف لك طريق مكة والمدينة بس ما يصف طريق مكة والمدينة بدون داعي يقول انت مصر هتروح منين انا اروح مثلا من على مثلا ضبة كذا يقول له لا بقى سيبك من ضبة لان طريق ضبة هتمر بكيتا وكيتا 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 لان تروح عن طريق جدة واركب البحر وتنزل لك عن طريق كذا وكذا 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 فهذا ليس عيبا هذا من تمام النصح فلما يذكر بقى ضبة ولا يذكر نويبع ولا يذكر كذا ولا السويس ولا اخره فهذا من تمام النصح الذي يحتاج اليه السائل مثلما سئل النبي عن ماء البحر نتوضأ بماء البحر فماذا قال هو الطهر ماء الحل ايه ميتته فلا يقال النبي بشطك المسائل بلا داعي لانك ستحتاج الى مسألة الاكل انت سألت عن الماء تحتاج الى الاكل ولست عندك فخذ يلا خذ الاكل والايه والشرب يبقى هذا من الفقه العظيم. نعم ولقد شهدت يقول ابن القيم ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله في ذلك أمر عجيبا، كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة. طبعا خلي بالك اللي اتعجب مين؟ ابن القيم. ابن القيم احنا لسه إلى الآن ما خلصناش أوجه فضيلة العلم، قربنا 150 وجه، يعني مو يعني واحد سباك، لا، ابن القيم هو اللي يعرف هذا. فيقول ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر وما أخذ الخلاف وترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته. وفعلا احنا جوات أخذنا أفضل من مسألة حضانة الوالد، فيكون فرحه بتلك المتعلقات ولوازم أعظم من فرحه بمسألة. صحيح؟ نعم. وده العالم الرباني اللي بينطلق من قاعدة العلم، قاعدة مش لو مؤاخذة يا أخي، أنا أستاذ تخريج أحاديث، بس ما تسألنيش عن عقيدة، أنا مش باع عقيدة، أنا مش باع فقه، لا ما يصلح، ما يصلح. لكن الإنسان يتسلطر، لابد يكون عنده أصل هذه العلوم كلها، لكن كونه في باب من الأبواب قد يفتح له عليه أكثر وأكثر، هذا لا تغير. نعم. ومن هنا يقع اللبس هنا بقى، يبقى أنت بتطعن في شيخ محدث، يقول لك إزاي بتطعن في المحدث؟ ما هو جاهل بالعقيدة ولم يدرس حقيقة السلف. بس إزاي؟ ده رجل، ده محقق أبو داود والترمذي وابن ماجه، نقول ولو كتب كل كتب الحديث بس جاهل بالعقيدة. أو رجل يأتي يستدل في العقيدة بأدلة ضعيفة واهية. لا، ينبغي على الإنسان أن يكون صاحب حديث فيستدل بالحديث الصحيح، ويعرف الأدلة التي تستدل بها تكون صحيحة، وينبغي أن يكون صاحب اعتقاد حسن حتى لا يخالف، فيؤول الأحاديث على تأويلات أهل السنة والجماعة، وينبغي أن يكون صاحب فقه له نظر في الأدلة، فلا يقول بالقول الشاذ بمجرد حديث يارد، فيقول بالقول الشاذ لأن الحديث صحيح بس، لا، النظر ليس إلى صحة الحديث، وإنما النظر أيضا إلى خلو من العلل والشذوذات أيضا. وهذا لابد أن أجمع الحديث في المسألة، ولابد أن يكون صاحب أدب عارف، ولابد أن يكون صاحب لغة يعلم دلالات الألفاظ، لازم. نعم. وليس بلازم أن يكون في اللغة السيبوية، ويكون في الحديث أحمد أو ابن معين، ويكون في العقيدة مالك والشافعي، لا، ما هو لازم. لكن الإنسان يضبط علمه فيكون العلم صحيحا، يكون العلم إيه؟ صحيح. صحح علمك كما تصحح اعتقادك، صحح علمك. فالشيخ الإسلام الآن بيصحح العلم، يقول كلام أحمد هذا كذا، والمشهور عنه كذا، وفي كتبه كذا، والأصحاب ما فعلوا كذا، والذين سألوا حالهم كذا، وهذا قول الشافعي نقلوه فلان، وهو قول، وهو لا يصح عن الشافعي بل يصح عن الشافعي كذا. نعم.
حتى قالوا متى اختار أحدهما ثم اختار الآخر نقل إليه، وكذلك إن اختار ابتداء. وهذا قول القائلين بالتخيير الحسن بن صالح والشافعي وأحمد بن حنبل، وقالوا إذا اختار الأمة كان عندها ليلة، وأما بالنهار فيكون عند الأب ليعلمه ويؤدبه. هذا مذهب الشافعي وأحمد، وكذلك قال مالك، وهو يقول يكون عندها بلا تخيير، للأب تعاهده عندها وأدبه وبعثه إلى المكتب، ولا يبيت إلا عند
الأم. عند الأم كما يقول مالك بلا تخيير، لكن الاب له ان يتعاهده، مش زي الان يقول لك الاب محروم ما يشوفوش الا كل مش عارف قد ايه، ويروح يشوفه في الاستاد ولا يروح يشوفه في المجلس المحلي، هذا ظلم. كيف يعني يحال بينه وبين ابني؟ كيف يعني؟ حصل طلاق وفرقه، لكن الولد له حق في ابيه وامه. نعم. لكن للاسف الان الام تقوم على تربيه ايه؟ ابوك حتى اكره اباه او العكس. نعم.
ولا يبيت إلا عند الأم. قال أصحاب الشافعي وأحمد وإن اختار الأب كان عنده ليلا ونهارا، ولم يمنع من زيارة أمه، ولا تمنع الأم من تمريضه إذا اعتل.
نعم.
فأما البنت إذا خيرت فكانت
أخوان الطلاق صار الطلاق صعب فعلا، تشديد الأسرة. يعني كان الابن في حاجة إلى الأب والأم، حد يجيب الصار عن أمي أبدا ولا عن أبيه. طلاق بقى سبحان الله يفرض على الولد وهو لسه عنده 7 سنين ولا اقل، والله يا اخوان يفرض عليه ان يحب اباه او ان يحب امه. فضرح لابوه، امك بتقول لك ايه؟ كلمته حقيقي كذا، امك كذا كذا كذا، اقول لها كذا، اعملها كذا. ولو ذهب الى الام، قال لك ايه؟ عمل معك ايه؟ فهو ايه؟ اصل انا عارفاه هذا كذا هذا كذا. فينشا الولد من الصغر بهذه النشاه التي تؤدي الى عدم استقراره، ولهذا يكون الانحراف أقرب إليه من حبل الوريد. نعم.
فأما البنت إذا خيرت فكانت عند الأم طارة وعند الأب طارة، أفضى ذلك إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكان، ولا يبقى الأب موكلا بحفظها ولا الأم موكلة بحفظها، وقد عرف بالعادة أن ما تناوب الناس على حفظه ضاع.
ومن أمثلة السائرة لا تصلح القدر أو لا تصلح القدر بين طباختين. يلا خذ هذه فائدة ثمينة، ما تناوب الناس على حفظه ضاع. يا محمد عبد الجواد انت مسؤول عن صلاة القيام الليلة، سيصلون 100%. محمد عبد الجواد، كامل، ماهر، ابراهيم، راعوا بارك الله فيكم المصلى الليلة، محدش هيصلي ان شاء الله. ليه يصلي ركعتين ويصلي؟ ليه ده يعتمد على هذا، ده يعتمد على هذا، يعتمد على هذا؟ فكثرة التناوب هتضيع الايه؟ ادعى لحفظ الضار. يعني ممكن واحد يمسك لك الموقع يا عبد الرؤوف يمشيه 100 100، تحط 5 يضيع العمل. ليه؟ لان ده اعتمد على ده واعتمد على ده واعتمد على ده، معروف هذه. لو ينظف المسجد هذا 5، يعني اذكر العام الماضي بالمره، العام الماضي قلنا يا ابو كريم معك 5 اخوه ان شاء الله ينظفوا لك المسجد، وجد ابو كريم نفسه واحده بس، ولهذا السنه دي ان شاء الله هنعين. فالذي يريد ان ينظف بيت الله مكان اخواني المعتكفين ليعود باعتكاف وخدمه واجر عظيم ان شاء الله، يسجل اسمه مع حسين ان شاء الله. الذي يريد ان يعود بالاجر ويكون خادما لاخوانه عائدا ان شاء الله بهذا الفضل العظيم في نظافه بيت الله سبحانه وتعالى. قال النبي: رايت القذاة عرض علي العمل حتى القذاة يخرج الرجل من المسجد، ان شاء الله، وينظف بيت الله سبحانه وتعالى. فالذي يريد ان يسجل نفسه يسجل نفسه ان شاء الله. نعم نعم، مره تقوم المسجد فلا تصلح القدر من تبختها. وعندنا في المثل برضو ايه بقولك، السفينة اللي لها ايه، المركب اللي لها ريسين تغرق، ولهذا البيت اللي فيه ريسين يهدم. نعم.
وايضا فاختيار احدهما يضعف رغبة الاخر في الاحسان والصيانة، فلا يبقى الاب تام الرغبة في حفظها ولا الام تامة الرغبة في حفظها، وليس الذكر كالانثى كما قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا، إلى قوله: فلما
ذكرك كالأنثى.
نعم.
فهذه مريم احتاجت إلى من يكفلها ويحضنها حتى اقترعوا على كفالتها، فكيف بمن سواها من النساء؟ شوف الاستدلال العميق. مريم احتاجت من يكفلها ويقوم بحضارتها حتى اقترعوا على كفالتها، فكيف بغيرها من النساء؟ فما أحوج البنت بالذات إلى الكفالة. وهذا أمر يعرف بالتجربة، أن المرأة تحتاج من حفظ الصيانة إلى ما لا يحتاج إليه الصبي، وكل ما كان أستر لها وأصونة كان أصلح لها. ولهذا كان لباسها المشروع لباسا لما يسترها، ولعن النبي من يلبس منهن لباس الرجال، وقال أم سلمة في أصابتها: لية لا ليتين، يعني أنت تعصب رأسك لية واحدة، لا ليتين، لأنها يشبه عمامة الرجل. رواه أبو داود وغيره. وقال في الحديث الصحيح: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد، نساء كثيرات عاريات مائلات مميلات على رسولنا مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله. وأيضا فأمرت المرأة، شوف ما بحثتني بقى خالص، لماذا البنت تحتاج إلى صيانة أكثر من الولد؟ وأيضا فأمرت المرأة في الصلاة أن تتجمع ولا تجافي بين أعضائها، وفي الإحرام ألا ترفع صوتها. لكن هذا يحتاجنا الحديث في ذلك ضعيف، ولا يصح في تفريق بين رجل المرأة في الصلاة، بل المرأة مأمورة، نعم تجافي، مش لا تجافي، لا، المرأة مأمورة أن تجافي، لأن ما ثبت للرجل ثبت المرأة في الصلاة. وأما الحديث الوارد في هذا فهو حديث ضعيف. أي نعم، حديث لية. أي نعم، من ضعفه؟ وفي الإحرام ألا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، ولا ترقى فوق الصفا والمروة، كل ذلك. وطبعا أيضا ترقى فوق الصفا والمروة هي تجري بين العلمين، فإذا الرجل يهرول أما المرأة لا تهرول، والمرأة ليس عليها رمل في الطواف، خلاف الرجل، ونويت أن تسافر إلى مع زوج أو ذي محرم لحاجتها في حفظها إلى الرجال مع كبارها ومعرفتها، فكيف إذا كانت صغيرة مميزة وقد بلغت سن فوران الشهوة فيها وهي قابلة للانخداع؟ وفي الحديث النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، روي هذا عن عمر في الحاشية، ومعنى ذلك أنهن في الضعف مثل ذلك اللحم الذي لا يمتنع من أحد إلا أن يذب عنه. فهذا مما يبين أن مثل هذه الصبية المميزة من أحوج النساء إلى حفظها وصونها وترددها بين الأبوين مما يخل بذلك. فنقول يا بنتي استقر عند الأب، لكن الأم تيجي تشوفك ولا روح لها كل شهر، لكن يوميا راحة جاية راحة جاية. الولاجة الخراجة في طرقات أدعى للافتراس، لهذا ذكرت المرأة العاملة في كثير منهن إلى من رحم الله تدفع الثمن، وكذلك المرأة التي تبيع وتشتري في الأسواق وكذا وكذا وكذا، أكثر عرضة لغيرها، أكثر عرضة من غيرها للفتنة، صح ولا يا أخوان؟ ولا يجتمع يقول فهذا مما يتبين. طيب وترددها بين أبوين مما يخلو بذلك، من جهة أنها هي لا يجتمع قلبها على مكان معين ولا يجتمع قلب أحد الأبوين على حفظها، ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا طارة وهذا طارة يخل بكمال حفظها وهو ذريعة إلى ظهورها ومرورها، فكان الأصلح لا أن تجعل عند أحد الأبوين مطلقا ولا تمكن من التخيير، كما قال ذلك جمهور علماء المسلمين مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم، وليس في تخييرها نص صريح ولا قياس صحيح. يبقى هو رجح أن الولد يخير بعد السابعة لكن البنت لا، والفرق ظاهر بين تخييرها وتخيير الابن، لا سيما والذكر محبوب مرغوب فيه، فلو اختار احدهما كانت محبه الاخر له تدعوه الى مراعاته. والبنت مزهوده فيها، مزهود فيها، فاحد الوالدين قد يزهد فيها مع رغبتها فيه، فكيف مع زهدها فيه؟ لان البنت مثلا زي واحد يقول البنت اصلا هتتزوج محتاجه لها 100,000 في الزواج، انما الولد اهو يسافر ويجيب جوز، وكمان الولد محبوب الى الانسان الى الرجل اكثر من البنت من حيث هو، لأن الولد قد ينفع أباه، لكن البنت يقول لك أنا هعلم وهربي وهجوز وفي النهاية تنتقل إلى بيت أبيه إلى بيت زوجه، لكن الولد بخلاف هذا. نعم. فالأصلح لها لزوم أحدهما لا التردد بينهما، ثم أنه يحصل اجتهاد في تعيين أحدهما، فمن عين الأم كمالك وأبي حنيفة وأحمد في الروايتين لابد أن يراعوا مع ذلك صيانة الأم لها. شوف القول الذي يقول بتعيين الأم لا بد أن يراعي صيانة الأم لها، ولهذا قالوا ما ذكره مالك وليث وغيرهما، إذا لم تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية فللأبي أخذها منها. امرأة والعياذ بالله سمعتها سيئة نجعل البنت عندها؟ لا. امرأة قد تؤجر ابنتها في الزنا نجعل البنت عندها لأن أخبرت الأم؟ لا. وهذا هو الذي رعاه أحمد في رواية الاتصال عن عند أصحابه، حتى لم يذكر أكثر في ذلك نزاعا. من أجل ذلك قال أحمد تكون عند الأب، لكن ليس لأن أحمد لا يرى النزاع في المسألة كما فهم بعض أصحابه، ولكن لأن أو ليس لأنه لم يرجع عن أحمد سوى ذلك، ولكن لأن أحمد يقدم المصلحة، وقد علل ذلك بحاجته إلى الحفظ والتزويج، والأب أقوم لذلك من الأم، فإنه إذا كان لابد من رعاية حفظها وصيانتها، وأن للأب أن ينتزع من الأم إذا لم تكن حافظة لها بلا ريب، فالأب أقدر على حفظها وصيانتها من الأم، وهي مميزة لا تحتاج في بدنها إلى أحد، والأب له من الهيبة والحومة ما ليس للأم. طب لو انعكس يا أخوان، لو كانت الأمر الأم صالحة جدا ولكن الأب شارب مخدرات ويدخل الرجال إلى البيت من غير تحفظ، نعمل إيه؟ ننقلها إلى الأم. طيب إلى غير ذلك من المباحث التي يعني هو مبحث. ولهذا قال أصحاب إلى أن قال ولهذا قال أصحاب الشافعي وأحمد إنه لا حضانة لفاسق، وكذا قال حسن بن حي، وقال مالك كل من له الحضانة من أب أو ذات رحم أو عصابة ليس له كفاية ولا موضع بحرز ولا يؤمن في نفسه فلا حضانة له، والحضانة لمن فيه ذلك وإن بعد، وينظر للولد في ذلك بالذي هو أكفأ وأحرز، فرب والد يضيع ولده. هذا خلاصة المسألة، هذه خلاصة المسألة. إلى أن قال ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام على تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخير أحد الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل مع العدول والتفريط والفساد والضرر لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل على البر العادل المحسن القائم بالواجب. قال فصل: والتخيير قد جاء في حديثان. نعم، لا، قبل التبييض إذا كان استغنى عن الرضاعة، لو استغنى عن الرضاعة، بل حتى لو في الرضاعة واستهملوا إهمالا يؤدي إلى مرض وكذا، ممكن ويقوم بإرضاع بلبن صناعي يأخذه. نعم.
والتخيير قد جاء في حديثان، وأما تقديم الأم على الأب في حق الصغير فمتفق عليه، وقد جاء فيه حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود، لكن في لفظه: وأن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني. وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترق ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح. وممن حفظنا عنه ذلك يحيى الأنصاري والزهري ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وبه نقول. وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه حكم على عمر به وبصبي لعاصم لأمه أم عاصم، وقال: حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار.
الله أكبر.
وأما
تقديم الأم على الأب فين؟ قبل التمييز. وأما التخيير
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ورواه أبو داود وقال فيه: إن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهم عليه. قال زوجها: من يحاققني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه النسائي كذلك ولم يذكر استهم عليه. ورواه أحمد كذلك أيضا، لكنه قال فيه: جاءت امرأة قد طلقها زوجها، ولم يذكر فيه قولها: قد ساقاني ونفعني. وقد روي تخيير الغلام بين أبويه عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وأبي هريرة. فروى سعيد بن منصور وغيره أن عمر بن الخطاب خير غلاما بين أبيه وأمه. وعن عمارة الجرمي أنه قال: خيرني علي بين عمي وأمي، وكنت ابن سبع أو ثمان. وروي نحو ذلك عن أبي هريرة، ولم يعرف لهما مخالف، مع أنها في مظنة الاشتهار. وأما الحديث الثاني فرواه عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن لها صغير لم يبلغ، فقال: فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره وقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. هكذا رواه أحمد والنسائي. ورواه أبو داود عن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبيهه، وقال رافع: ابنتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية. وقال لها: قعدي ناحية. وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها. فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت إلى أبيها فأخذها.
قال: وأيضا فإنه خير بين مسلم وكافر، وهذا لا يجوز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، فلما قيل بالتخيير لا يخيرون بين مسلم وكافر، مما يضعف هذا الحديث، ومثل هذا لا يخير باتفاق العلماء. قال وعبد الحميد، هذا وعبد الحميد جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري، وهذا الحديث قد ضعفه بعضهم. قال ابن المنذر في سنده قال: وقال غيره: هذا الحديث لا يثبته أهل الفن النقل، لأن فيه ما لا يصح. طيب، إذا أيضا في تخير بين المسلم والكافر، وهذا لا يجوز عند الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن القائلين بالتخير لا يخيرون بين مسلم وكافر كالشافعي وأحمد، إنما يلحق بالإسلام. وأما القائلين بأن الكافرة لها حضانة كأبي حنيفة وابن القاسم فلا يخيرون، لكن أبو ثور يقول بالتخيير فيما حكاه عنه ابن المنذر والجمهور على أنه لا حضانة لكافر، ومذهب مالك والشافعي بخذ خطهم جمهور على أنه لا حضانة ليه لكافر. والأب إذا كان مسلما كان الولد مسلما باتفاقهم، وكذلك إن كانت الأم مسلمة كان عند الجمهور كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة، فإنه يتبع عند الجمهور في الدين خيرهما دينا، الولد يتبع في النسب أباه، لكن في الدين خيرهما. نعم. واما في النسب والولاء فهو يتبع الاب بالاتفاق، وفي الحريه او الرق يتبع الام بالاتفاق. كويس جدا. اسمع بقى، يعني خلاصه هذا الحكم ايه بقى؟ اما في النسب والولاء فيتبع الاب بالاتفاق، في الحريه او الرق يتبع الام بالاتفاق. اذا صارت الام حره يبقى الولد حر. طيب قال فانه وفي الدين فانه يتبع خيرهما دينا، يتبع خيرهما. يبقى في الدين يتبع المسلم، في النسب والولاء يتبع الاب، في الحريه والرق يتبع الام. وقد حمل بعضهم هذا الحديث على ان النبي علم انها تختار الاب بدعائه فكان ذلك خاصا في حقه. طيب زي ابن المرأة إذا نكحها السيد تصبح أم ولد، فالولد هذا يكون حرا، لأن فهي تصبح حرا بعد موت السيد. الإيه؟ لا، إذا هي رقت، إذا صارت حرة صار ولدها حر. طيب إذا هي رقت فولدها يتبعه، المراد بالولد من هنا؟ الذي يكون في بطنها. إن ولدته كان عبدا، إن ولدت ما في بطنها هي أمة، ولدته كان عبدا. لو كان إيه؟ دي مسألة تانية، اللي هي بقى مسألة زي ما قلنا اللي هي أم الولد. نعم. ايه دي صوره ما فيش فيها نزاع، يعني دي لا اشكال فيها. نعم. لكن لو عتقت وهي تحت العبد تخير بالبقاء معه او عدم، ولدها هيبقى مين؟ تبع بريره ولا تبع مغيث؟ هيبقى تبع بريره، لان بريره صارت حر يبقى تبع بريره. وأيضا في هذه القصة قضية في عين، والأشبه أنها كانت في أول زمن الهجرة، فإن الأب كان من أنصار فأسلم والأم لم تسلم، وفي آخر الأمر أسلم جميع جنساء الأنصار فلم يكن فيهم إلا مسلمة. طيب إلى أن قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في صحيح حديث أسامة أن النبي ذهب يعود سعد بن عبادة فمر بمجلس من الأنصار، ففي هذا الحديث وغير من الحديث ما يبين أنهم كانوا قبل غزوة بدر متظاهرين بالكفر من غير إسلام ولا ذمة، فلم يكن الكفار منتزمين لحكم النبي، إذ التزام حكمي إنما يكون بالإسلام أو بالعهد الذي التزموا فيه ذلك، ولم يكن المشركون كذلك، فلهذا لم يلزم المرأة بحكم الإسلام، بل دعا الله أن يهدي الصغير فاستجاب الله. يعني بيعلله، يعني المفترض أن تبقى للمرأة، لكن المرأة هذه التي لم تسلم الأب أسلم، ليه النبي قال بالتخير؟ قال لك ما كانش لسه بقى أحكام الإسلام تلزم هؤلاء، ولهذا دعا الله فهدى الله الولد إلى إيه؟ إلى الأب المسلم. أما بعد أحكام الإسلام فإنه يكون للإيه؟ للمسلم. ودعاء له أن يهديه دليل على أنه كان طالبا مريدا لهداه، وهداه أن يكون عند المسلم لا عند الكافر، لكن لما لم يمكنه ذلك بالحكم الظاهر لعدم دخول الكافرة تحت حكمه فطلبه بدعائه المقبول، وهذا يدل على أنه متى أمكن أن يجعل مع المسلم لا يجعل مع الكافر، ولأن هذا أيضا من الولاية، والله يقول: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وكان هذا حكم الله ورسوله بأهل الذمة الملتزمين اللي هم ايه؟ احكام الاسلام، ملتزمين احكام الاسلام. الملتزمين جريان حكم الله ورسوله عليه، يحكم بينهم بذلك. نعم، لو كان النزاع بين من هو مسلم ومن هو من اهل الحرب والهدنه الذين لم يلتزموا جريان حكم الله ورسوله عليهم، فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الاسلام بدون رضاهم، فيسعى حينئذ في تهذيب الاسلام بالدعاء كما فعل النبي، اذا كان الاجتهاد في ظهور الاسلام ودعائه واجبا بحسب الامكان، ودعاؤه واجبا بحسب الامكان. وعلى هذا فالحديث ان كان ثابتا دليل على التخير في الجملة، لكن قد اختلف في المخير هل كان صبيا أو صبية، فلم يتبين أحدهما، فلا يبقى في حجة على تخير الأنثى، لا سيما والمخيرة كانت فصيما وهذه لا تخير بتفاقيم، وإنما كان تخير هذه إن صح الحديث من جنس آخر. حاصل المسألة يا أخوان، حد يعطينا بقى حاصل المسألة؟ ها، اختصار في مسألة الحضانة: ولد صبي صبية، مميزان غير مميزين. ها، طلع
كان قبل التمييز
قبل التمييز
حضر الأم.
فمع الأم والنص موجود أنت حق به. طيب
أما كان بعد
التمييز
فلم حق خيار فاختار أصلح.
أما الولد فهذا يخير للنص أيضا وارد.
نعم.
الولد هذا يخير. طيب والبنت لم يرد فيها نص في التخيير والنص اللي ورد هذا فيه كلام في ثبوته ومعناه تمام، وإنما تكون عند الإيه الأخ. فاختارت أحدهما لم تنتقل إلى الآخر بالتردد إلا على وجه مصلحة، هذا كله عند المشاحة. أما إذا كانت عند حصول مفسدة عند هذا أو ذاك، ولو كانت الأم حق به أو الأب، فإنه إذا حصل عنده مفسدة عند الحاضن تنزع الحضانة منه لتعطى الأخ. هذا هي خلاصة المسألة. لكنك درست الجهاد ودرست البيع ودرست الإجارة ودرست فرحم الله شيخ الإسلام وأعان الله وإياكم إخواني على مواصلة الطريق. طريق طويل قوي، طريق طويل مش هيخلص، طريق العلم ما له نهاية فالله يعيننا وإياكم. وكما قال العلامة الألباني محدث الزمان بلا ريب، قال صح يا محمد يا عبد الجواد، محمد محدث الزمان بلا ريب صح اهو. ف ايه كما قال ليس المهم ان تصل الى نهايه الطريق، المهم ان تموت على الطريق. المهم ان تموت على الايه، مين اللي حصل هذا الطريق ده؟ مين اللي حصل هذا الطريق؟ طريق طويل، لكن المهم ان ياتيك تاتيك منيتك وانت على الطريق. طيب رسالتك نعم البنت ثاني البنت هذه رساله ليله النصف مش عندها. كما قلنا البنت عند امها على قول مالك، وعند الاصلح عند قول العلماء الاصلح الافضل لها ان تكون عنده، ولا تتردد بين الاثنين الا على وجه نادر لا يترتب عليه مفسده.